ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا.
أحبائنا مشاهدي قناة أغابي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. نحب في بداية حلقتنا نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدي.
أهلا بيكم.
الحقيقة سيدنا حابين نحنا نستكمل مع نيافتك الموضوع اللي ابتديناه الحلقة اللي فاتت بخصوص الرهبنة، وبنحاول نفهم أكتر إيه الرهبنة ونعيش فيها مع نيافتك أكتر، وفي نفس الوقت بتبقى فرصة إن إحنا نرد على بعض الاعتراضات أو المواجهات اللي بتواجه موضوع الرهبنة. الحقيقة سيدنا من ضمن الحاجات برضو اللي بطلقة يعني نقد الموضوع الرهبنة، إن ربنا لما خلق آدم في الأول خالص هو ربنا نفسه قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. معنى كده ان ربنا نفسه اللي عارف طبيعه الانسان وعارف الانسان يقدر يعيش في وحده ولا لا، قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره. البعض بياخد الايه دي ويقول اهو اذا كان ربنا وهو يعلم الطبيعه البشريه بيقول ان ما ينفعش الانسان يعيش في وحده، فازاي احنا نيجي ونقول ان الرهبنه هي حياه وحده والناس بتسيب العالم وتعيش في حياه وحده؟
هو طبعا البتولية والوحدة مش ممكن يكونوا ضد قصد الله. صحيح ان ربنا هو اللي حط قانون التزاوج من اجل ان النسل البشري يعيش على الارض ويعمر، وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض، لكن دي ما تمنعش ان بعض الناس لما يكرسوا طاقاتهم الروحية والنفسية والجسمية لخدمة ربنا مش معناه انهم ضد قصد الله، ده نوع من التسامي بكل المشاعر الروحية والنفسية لخدمة ربنا. يعني الواحد لما بيتجوز بالكتير هيخلف له 3-4 عيال، لكن لما يبقى في البتولية ممكن يصير اب لجمهور كثير من الناس، ما هواش بقى معتزل الدنيا يعني.
أبوة روحية يعني.
أبوة روحية، وطبعا الأبوة الروحية دي موجودة في الكتاب المقدس زي ما إليشع قال اللي هي أبي أبي يعني. موجودة زي بولس مع تلاميذ وتمساوس وتيتو الصغير. أو مثلا زي ما بولس الرسول شرح لنا إن إحنا أولاد إبراهيم بالرغم إن إحنا مش من نسله. فدي الأبوة الروحية. ربنا قال لإبراهيم هيبقى اسمك إبراهيم مش إبراهام، يعني أب جمهور كثير من غير ما يخلفهم يعني. فكذلك الراهب أو الإنسان في البتولية بينجب ناس كثيرين للمسيح بدون ما يتزوج، وزي ما بولس قال عن تلميذه تيموثاوس أنسيموس الابن الذي ولدته في قيودي، ولما يقول لهم أولاد الذين أتمخض بهم حتى يتصور المسيح فيكم يبقى بيتمخض. فالقصد الإلهي مش بيعاكس ولا بيضاد، ولكنه بيتحقق بطريقة أخرى من خلال البتولية، خصوصا أن مثلا السيد المسيح نفسه لم يتزوج. يبقى هو كان بيضاد قصد نفسه وهو حاطط قانون الزواج. الحاجة التانية مثلا بولس الرسول ما كانش متزوج، بل أكتر من كده لما قال أريد أن يكون الجميع كما أنا. ودي جات في كورنثوس الأولى صح 7 كذا آية عن ان هو بيمجد البتولية، ومش ممكن يكون بولس الرسول ضد قصد الله. يعني مثلا يقول ايه حسن للرجل ان لا يمس امرأة، لا يمس امرأة بمعنى لا يتزوج بدليل الآيات اللي بعديها يعني. وبعدين في الآية رقم 7 يقول لان اريد ان يكون جميع الناس كما انا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. يعني في واحد متجوز واحد في البتولية، ويقول أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، أحسن ليهم لما يتجوزوش، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج أصلح من التحرك. فإذا مش ممكن تكون الآيات دي ضد قصد الله. اللي بيعارض بياخد آية ويسيب الباقي. وبعدين يقول أما العذارى فليس عندي أمر من ربي فيهن ولكني أعطي رأيا كمان رحمه الرب أن يكون أمينا. وبعدين يقول أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، ولكن وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. يعني الاثنين صح سواء في البتولية أو في الزواج. فما جيش أقول أن البتولية بتضاد قصد الله. المسيح لما تكلم عن ملكوت السماوات قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، والعذارى معناها مش متزوجة. صحيح هنا يقصد بها النفوس العذراوية، لكن مبدأ العذراوية نفسه موجود، يبقى مش ضد قصد الله. ولما اتكلم عن القيامة والحياة الأبدية في الموضوع اللي كان فيه الصدوقيين جايين يحرجوه بسؤال واحد اتجوز ومات ومخلفش ومراته أخذها أخوه، القصة المشهورة دي. فيهمني بس في الإجابة بتاعت المسيح يقول إيه، أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيام الأموات لا يزوجون ولا يزوجن، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله وهم أبناء القيام. الآية دي مهمة جدا في لوقا 20 آية 35-36. إيه أهميتها؟ أن السيد المسيح ربط بين الزواج والموت وبين البتولية والحياة، لازم تتشرح دي. كأنه بيقول ليه الناس بيتجوزوا؟ عشان بيموتوا، ولو الناس ماتت من غير ما تتجوز البشرية تنتهي. طب لو جه في وقت حدش هيموت، مش محتاجين زواج. هقراها تاني عشان الناس تاخد بالها. بيقول الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. ليه؟ إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، ربط دي بدي، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. في لوقا 20:36 ربنا حط قانون للزواج عشان استعواض، اللي بيموت يبقى في حد بيحل محله،
استمرار البشرية،
استمرار البشرية على الأرض. طب إحنا لما نطلع السماء محدش هيموت، فمش محتاجين زواج. طب النهاردة لما الواحد يغتصب ملكوت السماوات يجيبها على الأرض ويعيش في الملكوت هو النهاردة، الناس تنتقده؟ يعيش في الملكوت هو لسه على الأرض، يعيش في أحاسيس إن هو إنسان كرس طاقاته كلها لخدمة ربنا وسكب طيب حياته على قدمي المسيح، الناس تتزمر وتقول لماذا هذا الإتلاف؟
نفسك ذكرت مثل ربنا يسوع المسيح والمجد، هو نفسه ما كانش متزوج. يعني ممكن حد يقول اوكي ممكن ما حدش يتجوز بس يعيش في العالم ويخدم، لكن ان يطلع برا العالم دي نجيبها منين او نجيبها ازاي او نلاقيها فين؟
هو طبعا الخروج من العالم الى البرية ليس خروج من الكرة الارضية، احنا ما زلنا على الارض. وزي ما قلنا في الحلقة الفاتت ان الرهبان يشعرون بمسؤولية ضخمة جدا تجاه العالم، ان هم بيصلوا من اجل العالم، متفرغين من اجل الصلاة من اجل العالم، ويحملون العالم كله في قلبهم، مش رافضين الدنيا، بالعكس كأني انا شايف الدنيا بتئن من المظالم والمتاعب والاوجاع والامراض، وشايف نفسي مش قادر اعمل حاجة غير اني اقف قدام ربنا ليل نهار اقول له يا رب انقذ العالم. اذا هم بيقوموا بدور من جهة العالم عن طريق الصلاة. هيقول لي واحد طب ما هيصلوا ويشتغلوا، طب ايه يعني ما ممكن انا اصلي وانت تشتغل؟ زي القصة بتاعت موسى ويشوع، موسى طلع فوق الجبل يصلي ويشوع تحت بيحارب، من غير صلوات موسى كان يشوع بينهزم، ومن غير جهاد يشوع كان تبقى صلوات موسى ملهاش قوة، لأنه بيصلي والجيش ساب الحرب ومشي، بقى الأعداء هيهجموا ويستولوا على البلد. ففي جيش بيحارب وفي أيادي مرفوعة، خلي الخدام مثل يشوع والجيش والرهبان زي موسى فوق الجبل، فوق الجبل بيصلي. مين يزعل من الصلاة؟ يعني أنا مش عارف ليه الناس تعترض على فئة قليلة جدا من البشر كرسوا عمرهم للصلاة والتسبيح، مين يزعل غير الشيطان؟
طب في نفس الأمثلة اللي نفسك استشهدت بيها يا سيدنا معلمنا بولس الرسول لما بيقول أريد أن يبقى الجميع كما أنا، البعض أحيانا من يعني بيحبوا أن هم يخرجوا برضو الموضوع عن سياقه، يعني أحيانا بيقولوا أن دي كانت ظروف خاصة بأهل كرونسوس ونظرا لشوية ضيقة مالية مروا بيها فهو كان بينصحهم ما يتجوزوش أو يبقوا موجودين كده أحسن، هل هو ده كان قصده فعلا من الآيات؟
لو أن في ضيقة مالية كان بولس الرسول يجمع لهم تبرعات مش يمنعهم الجواز، بدليل أن كان في ضيقة مالية في أورشليم وبولس الرسول جمع تبرعات الجواديه اللي هي الجمع لأجل القديسين، وكان ساعة لما أعطوه يمين الشركة عشان يكرز للأمم قالوا له بس بشرط أن أنت ما تنساش فقراء أورشليم لأنك مضغوط عليهم من اليهود ورزقهم مقطوع، فكان بيلم فلوس ويودي لأورشليم. كرونسوس محدش في الدنيا قال أنها في يوم من الأيام كان فيها مجاعة ولا فيها فقر، لأنها كانت مدينة بتاعة تجارة والناس اللي فيها كانوا أغنياء جدا، ونتيجة الغنى وعبادة الأوثان كان فيها فظائع، وعشان كده بولس الرسول أكتر مدينة ركز فيها في خدمته هي كرونسوس لما قعد فيها سنة ونص كاملين يعلم الناس. يعني اللي بيقول حاجة يجيب لنا الدليل التاريخي ما حصلش في كرونسوس. وبعدين هل النهاردة أقدر أقول الآية دي مش ليا لأنها اتقالت لكرونسوس بس؟
وهي الآية نفسها يعني هل هي الآية نفسها بتؤكد المعنى ده؟ يعني لما يقول أن غير المتزوج مثلا يهتم كيف يرضي الرب، يبقى إيه علاقتها؟
ما لهاش دعوة بحكاية الضيقة ولا بحكاية الظروف المحلية، دي تعليم بيقوله معلمنا بولس الرسول، والتعليم موجود في كتاب مقدس يبقى بالروح القدس، طالما موجود في كتاب مقدس يبقى لجميع الأجيال وجميع الأماكن، ما أقولش ده بتاع جيل ولا بتاع كرونسوس، ده بتاع كل الدنيا لأن ده كتاب مقدس. إلا إذا واحد عايز يعني يخرج من تحت طوع الكتاب المقدس يبتدي يخترع أن دي مش بتاعتي، طب ما نشيلها.
إذا كانت هي لحد معين
كتاب مقدس ما هوش كتاب تاريخ لكن هو كتاب تعليم ليا مش للآخرين.
طيب هل الكنيسة سيدنا زي ما بولس معلمنا بولس الرسول كده يعني وضح ان هو بيفضل طريق اكتر من التاني، بس طبعا بيقول يعني ده رأيه لكن مش بيفرضه على حد، يعني هل الكنيسة بتحفز ولادها على موضوع الرهبنة او بتعظم لهم من موضوع الرهبنة وعلى العكس بتحقر لهم من موضوع الجواز؟ يعني للأسف إن البعض بيقول وبيظهر وكأن الكنيسة بتكرم جدا البتولية إن هي على مستوى الملائكة، وبتتهم كأن الكنيسة بتقلل جدا من الزواج كأنه يعني تدنى للمستوى الحيواني، هل هو ده تعليم الكنيسة؟
طبعا أولا الناس اللي بيعترضوا على الرهبنة عندهم الزواج ما هو السر مقدس، بينما الكنيسة اللي بتشجع الرهبانة عندها الزواج سر مقدس، وما قلناش الرهبانة سر من أسرار الكنيسة السبعة لكن الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة بيحل فيه الروح القدس،
يعني ده عظم تكريم يعني.
طبعا وبيتم قدام الهيكل في حضور الأب الأسقف أو الأباء الكهنة، وكان زمان كمان بيتعمل في وسط القداس والناس العروسين يتناولوا، وليكن الزواج مكرما والمضجع بلا دنس، معناها ان الكنيسة بتنظر للزواج على انه شيء محترم مقدس جدا وفيه الروح القدس. اما حكاية ان احنا بنشجع الناس على الرهبانة ما حصلش وما بيحصلش، بالعكس لما بيجي شاب عايز يترهبن بيعملوا له اختبار في الدير، لو احنا بنشجع كنا هنكتب اعلانات في الجرايد الدير محتاج رهبان وتعالوا وهنديكم وهنعمل لكم واغراءات، ده بالعكس بيجي الشاب يتحايل على الدير عشان يترهبن وهم بيقولوا له لا ما عندناش اماكن. اسألي اي بنت النهاردة عايزة تترهبن تلاقيها بيتزل انفاسها عشان تدخل دير، ليه؟ لان احنا مش عايزين حد باندفاع وتهور يدخل يترهبن غلط، مش بيزلوا انفاسها بمعنى ان هي حاجة يعني
يعقدوها،
لا عشان يختبروا مدى صدق نية الانسان في انه يبقى راهب حقيقي. حتى في أدوات الرجالة مش البنات بس، لما بيروح واحد مش على طول ياخدوه يرهبنوه، ولو دير عمل كده بيبقى ماشي غلط وبيتعبه.
ما اعتقدش حتى ان في كده،
فيش يعني، بقول حتى لو فرض ان اتعمل كده هيبقى حاجة غلط، والدير نفسه بيتعب لانه هيبقى اخد عناصر مش مهيئة للرهبان. مش كل واحد يجي على باله فكرة الرهبان الدير يلقطه، بالعكس بيقعدوا يقولوا لا يا حبيبي انزل اتجوز احسن، هتعيش في العالم احسن، هتنتج احسن، هتبقى تفيد الكنيسة اكتر. لما يكون هو ثابت على فكرة الرهبنة ويختبروه بيدوله فرصته. وبعدين كلكم عارفين ان لما بيجي واحد يترهبن النهاردة بيقولوله اولا خد اجازة بدون مرتب لمدة سنة وقعد معانا، بيقعد باسمه العلماني وبملابسه العادية، جلبية بسيطة عادي، وخلال السنة دي هو بيختبر نفسه ودير بيختبره إذا كان ده هينفع ولا مينفعش، وهو نفسه يقول أنا هنفع ولا مينفعش، بيكون صادق مع نفسه وأب اعترافه يتابعه أن أنت يا ابني ما تتكبرش. خلال السنة دي لو أنه اكتشف أن لا دي مش سكته هيرجع ومحدش يزعل منه ولا كأن في حاجة حصل، بالعكس أخذ خلوة إن شاء الله حتى 6 شهور 7 شهور حتى لو السنة كلها ما خسرش حاجة ويرجع يلاقي شغله موجود. هفترض هو خلال السنة دي حس ان هو فعلا مشتاق لهذه الحياة وهو مستريح والدنيا مستريح له، مش بيرهبنوه على طول، بيدوله سنة تانية او سنتين، بيلبس جلابية لونها ابيض وجايز يغيروا اسمه في بعض الاديرة او ما يغيروش اسم، ويقعد طالب رهبانه برضه تحت اختبار، بيختبر نفسه والدير بيختبره وهو بيختبر الدير. طول السنة دي أو السنتين اللي هو لابس أبيض من حقه يرجع ويقول أنا مش هكمل، محدش يزعل منه، كنيسة تبارك زواجه بعد كده ولا كأن في حاجة حصل. يبقى كده تم 3 سنين بيختبر نفسه والدير بيختبره، وبعدها لما بيثبت بيترهبن. كل ده ونقول الكنيسة بتشجع على الرهبنة وبتغري الناس على الرهبنة، هتستفيد ايه؟ ده المهم اللي جاي ده يكون فعلا دي دعوته وده اختياره وده السكة اللي هتريح.
انا اعتقد كمان يا سيدة ان كان في قصة حصلت اعتقد مع قديس ابو مقار لما ربنا سمح ان هو يوري له ناس متجوزين او 2 ستات متجوزين، تالي يعني ربنا يعني كان حابب ان هو يوري له ان في ناس ممكن تكون متزوجة وعايشة مع ربنا او لربنا زيها زي الرهبان، يبقى موضوع مفهوش كرامة اعلى او كده.
بس كمان مش فكرة ان ربنا عايز يوري له، لما القصة تذكر في كتب الرهبان معناها الرهبان عارفين كده وكتبينها بنفسهم بيقروها كل يوم،
انه ممكن ناس متزوجة تصل لنفس اللي هما بيوصلوا.
انت عارف اشبهلك زي ايه؟ زي النبات، في نوع ينمو في الشمس ونوع ينمو في الظل. لو جبت بتاع الظل حطيته في الشمس يتحرق، ولو جبت بتاع الشمس حطيته في الظل يموت. ففي انسان بتوكنته الشخصيه ونفسيته وبنيانه الروحي يحب الخلوه والهدوء والعزله والانتاج الروحي الهادي، ده اديله قال لي اقفل عليه طلع لنا مجلد كتاب ويملى الدنيا بالتسبيح والصلاة والهدوء والسكينة وكل اللي احنا بنحلم به. لو طلعته برا ممكن يتعب، هو تكوينته النفسية بتاعت كده، خلاص اديله فرصته، ليه احاربه ليه اتعبه؟ واحد تاني نمط شخصيته وحياته بتاعت خدمة واحتكاك بالناس، يتجوز ويخدم، يعيش في البتولية العاملة الخادمة في العالم. ودي تخليني اقولك ان مش بس البتولية في الرهبانة، ما في بتوليين بيخدموا في العالم،
تكريس
البتولي، عندنا البنات في بنات مكرسات، وعندنا في الشباب في شباب مكرسين في البتولية يخدموا في العالم وهم في البتولية. وفي رهبان بعد ما بيترهبن الدير بيرى ان هو ده ما عندوش مانع انه يخدم، لما يحتك بناس مش هينضر ولا هيتعب. فلما يجي الكنيسة تطلب من الدير عايزين راهب يخدم في الحتة الفلانية، رئيس الدير يقول له سيدنا ده الراهب ده يصلح للخدمة، ومن الفئة دي بيتاخد ناس يبقوا أساقفة لما احتكوا بالكنيسة العامة واحتكوا بالخدمة والناس وما تعبوش. فريدي واحد طلع برا الدير وتعب يرجع ديره، لأن ده نبات الظل اللي هينمو هنا، تعال الشمس ده لازم يعيش في الضوء.
طب طب انا برضو عايزه يعني اسال في حاجه سيدنا، يعني الانسان او الانسانه يعني اللي سعوا الحياه الرهبنه هم تركوا من اجل ربنا، برضو تركوا ممكن مناصب، ممكن العالم، ممكن اغراءات كتير قوي كان ممكن تكون قدامهم وسابوا كل ده عشان خاطر ربنا. ايه المانع حتى ان دي حاجه تقدر قوي عند ربنا ويبقى ليها حتى ولو في الترتيب؟ ما هو زي ما اتكلمنا مثلا في حلقه من الحلقات قبل كده ان في نجم بيمتاز عن نجم في المد. ايه المانع حتى ان انا ادي للبتوليه كرامه ما دام الانسان فعلا ساب حاجات كتيره جدا من اجل خاطر ربنا واحطه في منزله مش اعلى علشان هي حاجه اقدس، بس لان هو ساب اكتر او يعني حب اكتر؟ يعني
هو الكلام اللي ده مظبوط، وشهاده الكتاب المقدس نفسه كده ان البتوليه أسمى شوية من الزواج، مش عشان الزواج نجس ولا مش محترم
ولا تحقير منه يعني
خالص، لكن هي نوع من الكرامة الزيادة لأن واحد كرز ذاته لله. فأنت عارفة زي إيه؟ تخيلي مثلا في مجال الزواج واحدة تزوجت راجل بسيط عامل ولا إنسان بسيط يعني، واحدة تزوجت أمير من الأمراء، اللي تزوجت العامل بسيطة تعيش طول حياتها بإنسانة بسيطة، تزوجت أمير بقت أميرة. طب النفس التي تزوجت المسيح لهاش يعني حتة كرامة زيادة يعني؟ وبعدين ما ننساش الآية اللي قالها المسيح لما قالوا لها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فقال لهم الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. يعني في مكافأة. ده السيد المسيح قال إن كأس ماء بارد فقط باسم التلميذ ده بيع أجره، مش حال اللي قدم عمره من أجل المسيح يضيع أجره. أنا بتعزيني جدا كلمة إيه لا تتعبون المرأة عملا حسنا عملت به. فيبقى الواحد مش عايز يدي ربنا حاجة وبينتقد اللي بيدي
ده. يعني أنا مش عارفة ونفسك بتقرأ الآية حالا، الآية نفسها ربنا بيقول إن حد ترك حتى أولادا. يعني احنا يمكن الحلقة اللي فاتت ذكرنا ان الناس بتعترض يقولوا ان ام بنطونيوس اتخلى عن مسؤوليته لما ساب اخته في بيت العزارة، ده هنا ربنا بيقول ان ممكن حد بيترك اولاده من اجل طبعا مش كنوع من انواع التخلي المسؤولية، ممكن يكون موفر لهم
لا اصل كمان ممكن ترك اولاده بمعنى ترك امكانية ان يكون له اولاد حسب الجسد، مش عند اولاده سابهم راحة رهبة، لان دي برضو مش هتبقى مظبوط.
او ممكن حد حتى ايام ما الناس كانت بتدخل في الايمان ممكن حد يكون ساب
ممكن طبعا
يعني
طبعا
اهله يعني كلهم ودخل مثلا في الايمان
ممكن جدا. يعني ليها المعنيين ده، واحد ترك اهله لانهم وثنيين وبقى مسيحي، او واحد ترك اهله من اجل الخدمه لانه بيقول لاجل ولاجل الانجيل. فالخدمه اللي هيترك اهله ده، ما هو الابونا اللي متجوز وبيخدم في الكنيسه ما سابش اهله يعني قاعد مع مراته وعياله وابوهم وكلهم موجودين حواليه، لكن مين ده اللي هيسيب الدنيا ويهج بعيد الا اللي هو هيعيش في البتوليه وما بدون مسؤوليات غير انه يخدم ربنا بتفرغ كامل غير المتزوج يهتم فيما للرب. فاجي بعد كده اعنفه؟ ده انا شايف حكايه مع الاضطهادات دي من ضمن الاضطهادات، الناس اللي بتعارض الرهبان. يعني واحد ترك عمره من اجل المسيح على الاقل ما نتعبوش، لكن اطلع ان دي بدعة وان دول ناس ضلالية ودول هيدخلوا جهنم، طب عشان ايه ما تسيبوهم في حالهم؟ حدش اكبر حد على الرهبان. ده واحد اختار لنفسه طريق الرهبان، وبقول لك ساعة ما بيجوا الدير بيتحايلوا كلنا تحايلنا على الدير عشان يقبلنا. لما يقبلنا بنبقى فرحانين، وليلة الرهبانة بتاعت الراهب دي ليلة عرسه. تخيليش فرحة الدير قد ايه لما واحد يترهبن، وفرحة الراهب ساعة ما يلبس اسود. بيبقى ليلة الرهبانة دي سهرانين للصبح في الكنيسة ويوم فرح.
ساشا دي يمكن بكلام نيافتك اللي كنا بنقوله زمان يا سيدنا على الناس مثلا اللي كانت بتعترض على الكهنوت، ونيافتك ساعتها كنت بتقول هو أثناسيوس مثلا كان ايه، العالم كله بيعترف بيه. هو أثناسيوس كان ايه؟
أثناسيوس
مثلا يعني
عاش 5 سنين مع عند أنطونيوس صحيح ما ترهبينش،
لكن بس كان بتول برضه.
في البتولية طبعا طبعا، كل الآباء كل البطاركة من أول ماري مرقس لغاية البابا شنودة كلهم في البتولية ما عدا ديمتريوس الكرام، عشان حد يقول لك حاجة غير كده يبقى غلط، جايز يكون إنيانوس. لكن لما يذكر في التاريخ حتى البابا ديمتريوس الكرام اللي هو كان متزوج
أثبت أنه بتول،
كان بتول. وبعدين التذمر اللي حصل ضده إن هو إزاي تجيب واحد متجوز يبقى بطرك، بيبين إن على مدى القرنين اللي قبليه كان كلهم في البتولية، لأن لو كان حد بس متجوز كانت الناس تقول إيه فيها إيه ما فلان كان متجوز، كان ما كانش حد خالص في الأجيال دي كان متزوج كلهم في البتولية. أما أثناسيوس بالذات اللي هو العلم في الكنيسة القبطية وكان العلم كله يعني، قعد 5 سنين مع أنبا أنطونيوس. نيجي لهذا نقول أنبا أنطونيوس غلطان، يبقى إحنا كمان بنغلط أنبا أثناسيوس، بنغلط الكنيسة كلها. هي يعني حاجة غريبة إن يطلع شاب صغير إن هذا يطلع الدنيا كلها كانت غلط هو اللي فات.
يعني في سؤال كمان سيدنا بيتقال، هل الراهب او يعني الراهب اللي خرج للخدمة في العالم منين يقدر يجيب او يحكم او يرعى او نقول عليه اب او يشعر بأبوة هو ما دقش الأبوة الحقيقية؟ هل ما ينفعش حد يكون اب الا اذا كان له اولاد بالجسد؟
ده حكاية اب بدون اولاد بالجسد دي، انا هقرأ لك حاجة من بولس الرسول في تسالونيكي الأولى إصحاح 2 لما بيقول كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. وفي الآية 11 يقول كما تعلمون كيف كنا نعز كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم. لم نجد أبوة جميلة زي أبوة بولس الرسول، ورجل ما كانش متجوز ولا مخلف. هو الواحد عشان يبقى أب لازم يكون متجوز مخلف. طب هل كل المتجوزين مخلفين أباء صالحين؟ ده أحيانا صدقيني بيلجأ إلينا أولاد طفشانين من أبائهم الجزدانيين من أجل قساوتهم، ويجي يحتضن يجي في حضن أبونا الراهب دوت يقول له أبونا انقذني من أبويا اللي بيضربني. يعني مش شرط لديه قاعدة عامة ودي قاعدة عامة. فالإحساس الأبوة ده وإحساس الأمومة دي غريزة جوانا سواء كان عندنا أولاد ما عندناش. طب إيه رأيك لما يكون واحد متجوز أو واحدة متجوزة ومخلفوش، وبعدين خلاص مفيش إمكانية يخلفه، وبعدين يطلع يخدم في ملجأ ويخدم في مدارس أحد، كل الأمومة اللي عندها بتبذلها لعشرات الأطفال بدل ما كان عندها طفلين ثلاثة في بيتها، وتشبع الكنيسة بطاقة الأمومة. ده احنا بنقول لها ده علاج نفسي أحيانا، يخرج يخدمي بدل ما انت قاعدة متضايقة ان انت مخلفتيش. وهل علشان الرجل ده مخلفش مبقاش أب وممكن يبقى أب لجمهور كثير؟ لا طبعا، مشاعر الأبوة دي مشاعر في كيان الإنسان من جوه سواء كان له أبناء بالجسد أو ملوش.
أنا يمكن برضو سيدنا وقت حلقتنا خلص، بس برضو لسه موضوعنا ما خلصش، وبستأذن يفتك سيدنا أن احنا لأول مرة يمكن في البرنامج هنحتاج أن احنا ناخد رأي علمي عشان لألا يبدو للبعض أن الإكليروس بيدافع عن مبدأ الرهبانة أو الأباء الرهبان بيدافعوا عن الرهبانة، فيمكن لأول مرة إن إحنا هنحتاج إن إحنا ناخد الرأي العلمي في حاجة زي كده. هنسيبها للحلقة الجاية. في نهاية الحلقة بشكر نيافتك جدا يا سيدنا، ولينا كمال إن شاء الله في الموضوع بتاع الرهبانة. أحبائنا نرجو إن أنتوا تكونوا استفدتوا معانا بالحلقة ده، هي انتظرونا في الحلقات اللي جاية نكمل مع بعض موضوع الرهبانة ونعرف فيه أكتر ونعرف رأي العلم بيقول فيه إيه. نشوفكم بخير الحلقة اللي جايه.